لا هو الأول للرفع الذي يكون فيه المبالغة. نعم هذه ثلاثة أوجه. وبعض أهل العلم أخذ من هذا فائدة، قال إن الأصل في الدعاء عدم الرفع، الأصل في الدعاء عدم الرفع لحديث أنس، ويبقى ما فيه الرفع مقصورا على ما ورد، بمعنى أنك لا ترفع يديك في شيء من الدعاء إلا ما ورد فيه الرفع، وإلا فالأصل عدم الرفع. هذا القول يحل لنا المشكلة التي كانت عندنا. نعم إذا قلنا إن الأصل عدم الرفع بناء على حديث أنس، نعم، بس يبقى عندنا الإشكال في أن الرسول عليه الصلاة والسلام ندب إلى رفع اليدين في الدعاء، وأخبر أشار إلى أنه من أسباب إجابة الدعاء. هذا هو الذي يقف الإنسان عنده شاكا في الأمر أو مترددا فيه. وإلا فإننا لو أخذنا على يعني على حسب النفي الذي في حديث أنس، لو قلنا الأصل عدم الرفع ونرفع فيما ثبت فيه الرفع، نعم، هذا يستريح الإنسان ويكون له حجة، يقول أنا أقول إنه لا يرفع الإنسان يديه في شيء من الدعاء إلا، نعم، إلا فيما ورد لحديث أنس والأحاديث المثبتة. نعم هذا بناء على أننا حملنا حديث أنس على خطبه هنا، بس هذا ما هو يعني هذا تقييد اضطررنا إليه لأجل ورود أحاديث تدل على ضعف. نعم وفيما سبق أيضا دليل على أنه يشير الإنسان بظهر كفه في الاستسقاء، وهل هذا مقصود أو من أجل مبالغة في الرفع؟ تقدم أن للعلماء في ذلك خلافا، وأن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه من المبالغة في الرفع. إلا وهذا طيب ما يبي الشرح هذه يعني ما في إلا فائدة واحدة أو. وعن أنس بن مالك، هذا مبدأ درس اليوم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الماشية وهلك العيال وهلك الناس. جاء والرسول عليه الصلاة والسلام يخطب فتكلم، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يخاطب من يخاطب الخطيب، ومخاطبة الخطيب جائزة لكن بشرط أن تكون للحاجة أو للمصلحة، وأما لعدم المصلحة أو عدم الحاجة فلا يجوز لا للخطيب ولا لغيره، لأن هذا يضيع فائدة الخطبة. قال هلكت الماشية، منين؟ من الجد، ما تجد شيئا ترعاه فتموت. وهلكت العيال، من أين؟ من الجوع، لأنهم يحتاجون إلى طعام وإلى شراب، ومادة طعام الأعراب وشرابهم هو الماشية. وهلك الناس، كل الناس هلكوا، نعم، لأن الجد يؤثر حتى على غير أهل البادية، لأن إذا قلت المواشي قل البيع والشراء وقل اللحم وقل الأقط وكل ما يترتب، وقلت الأعشاب والزروع، نعم، واللبن والسمن. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعون، رفع يديه وهو يخطب يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعون. قول يدعون المراد تأمينهم على دعائه، وإلا لا شك أنهم ما دعوهم، ما قالوا الله لما قال اللهم أغثنا قالوا اللهم أغثنا، لكن تأمينهم على دعائه دعاء، بدليل قوله تعالى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. القائل واحد. فقال الله تعالى: قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قال أهل العلم في توجيه الآية الكريمة: إن موسى يدعو وهارون يؤمن، فجعل الله تعالى تأمين هارون على دعاء موسى جعله دعاء لسببين: السبب الأول أنه متابع له، والسبب الثاني أنه مقر له، فهو يتابعه ومقر. والإقرار على الشيء كفعله، كما تعلمون في قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن إن قعدتم وإن لم تعملوا إنكم إذن مثلهم. نعم. ورفع الناس أيديهم معه. قال: فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا. مختصر من البخاري، والحديث مر علينا بطوله في عدة دروس. ما خرجنا من المسجد، بل ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته. نعم. وقول ما خرجنا من المسجد حتى مطرنا لا ينافي أنه ما نزل من المنبر حتى مطروا، ما ينافي، لأنهم إذا مطروا قبل أن ينزل من المنبر فقد مطروا قبل أن يخرجوا من المسجد، فلا منافاة بين الأمرين. نعم. يؤمن إيه، لأن الله أضاف الدعوة له ولموسى. لما ما فيه لك لما أهل العلم. لا، ظاهر من الجوع، هلكوا من الجوع وعدم الحركة والتجارة. طيب،
رفع اليدين الجمعة تأمين الجمعة، من هذا ما يجوز؟
يستفاد من هذا الحديث، نشوف الفوائد. يستفاد من هذا الحديث جواز مكالمة الخطيب للمصلحة، أو نقول للحاجة، للحاجة، هذه حاجة. نعم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر الأعرابي، ولا لأن الأعرابي تكلم؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره. هذه الحجة. ويستفاد منه إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي، لم يحتقره ولم يقل أنا أعلم بحاجة الناس. يوجد بعض من عندهم أنفة وكبرياء، إذا ذكروا بحاجة الناس ما يتذكرون، كأنه يرى أنه إذا أجاب المذكر فإن هذا ضاعة له، وهذا خطأ. فالإنسان مهما كان محل الخطأ محل النسيان، وليس الإنسان يعلم كل ما يكون في الناس، فإذا ذكر فإنه ينبغي له أن يتذكر إذا كان في حق، وإذا كان في غير حق فليبين لمن ذكره أنه ليس على حق. وفي أيضا الدعاء بالاستسقاء في خطبة الجمعة، الدعاء بالاستسقاء في خطبة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بذلك. وفيه مشروعية رفع اليدين في دعاء الاستسقاء حتى في الخطبة. نعم. فأما في غير الاستسقاء فإنه لا يرفع، ولهذا أنكر الصحابة على من؟ على بشر بن مروان حين خطب وجعل يدعو فيرفع يديه. وفيه أيضا دليل على أن المستمعين للخطبة يرفعون أيديهم مع الإمام، والمعية هنا تدل على المصاحبة، فعلى هذا إذا لم يرفع الإمام لا يرفعون، وإذا رفع يرفعون. وكل هذا من تحقيق متابعة الناس لإمامهم، أنهم يتابعون حتى في رفع يدي أيديهم في الدعاء إذا رفع يديه، ولهذا قال رفع الناس أيديهم معه. وفيه دليل على أن المؤمن على الدعاء داع، لقوله معه يدعون. وفيه آية للنبي صلى الله عليه وسلم حيث استجاب الله دعاءه، وفيه آية من آيات الله عز وجل بتمام قدرته، فإن أنس بن مالك يقول إنه ما في السماء في تلك اللحظة ما فيها سحاب ولا قزعة، ما في ولا قطع السحاب، صافية زرقاء، حتى أنشأ الله تعالى سحابة فاتسعت ورعدت وبرقت وأمطرت. نعم، وهذا لا شك أنه من آيات الله الدالة على قدرته سبحانه وتعالى وعلى سمعه وعلى علمه وعلى غناه، وتتضمن صفات متعددة، منها ما هو من اللازم ومنها ما هو من التضمن. نعم، وفيه دليل في هذا الحديث، دليل على أن الرجل إذا دخل والإمام يخطب لا يلزمه أن يصلي تحية المسجد. شوف هذه الفائدة، هي توافق ولا لا؟
لا توافق.
ليش؟ أنا يقول الحديث يقول دخل الرجل، جاء عربي، وفي الألفاظ الأخرى دخل رجل. لما هو هذا؟ هذا خير. يعني نقول إن هذا ليس في الحديث دليل أنه جلس، نعم، لكنه دليل على أنه بدأ بطلب الدعاء، ولا يلزم من ذلك أن يكون جلس. فلعله لما قال الرسول هذا وشرع النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء كان واقفا ثم صلى التحية، أو صلى التحية من حين ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام. المهم من هذه قضية عين ما نستطيع أن نحكم فيها لمعارضة الأحاديث الكثيرة الدالة على أن من دخل والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم، ما رأى من؟ لا يقول دخل فقال يا رسول الله، هذا ظاهر أنهم تابعوا من حين ما دخل. نعم، في كيف ذلك؟ أين؟ نعم. نعم. وشلون إن شاء الله؟ طيب ممكن نأخذ هذه، إن الرسول عليه الصلاة والسلام بادر بإجابة الأعرابي، نعم، لئلا يشغل الناس من جهة، ولئلا يلح الأعرابي، لأنه لو استمر في خطبته ربما الأعرابي يكرر، نعم، ويصير بعد فيه إشارة ثانية تشويش على الناس. أولى. وقد يقول قائل إن هذه المصلحة معارضة بتفويت مصلحة متابعة الخطبة، لأن الموضوع إذا تقطع قد لا تترتب أفهام السامعين على متابعته. فنقول إن العوارض لها أحكام، وإلا فإنه ينبغي أن يكون الناس منسجمين مع الخطيب، وأن يكون الموضوع متواصلا حتى نهايته، لكن هذا للعارض لا بأس به. نعم،
يقول جاء عربي يوم الجمعة، هاي يقول جامع مسجد الجمعة طبعا، رضعنا يقول ما نزل إلا والمطر ينحدر عن اللحية.
نعم،
يدل على أن المسجد لا له سقف،
وهو كذلك المسجد سقفه عريش من خوص النخل، ما هو مثل هذه سقفين فوق رؤوسنا الآن. نعم، في الحديث هذا ما في، لا المؤلف يقول يقول مختصر من البخاري، والقصة هذه معروفة أنه جاء ورسول يخطب يوم الجمعة وبقي المطر ينزل سبتا كاملا يعني أسبوعا كاملا، حتى جاء هذا الأعرابي أو غيره من الجمعة الثانية وقال يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء، فدعو الله تعالى يمسكها فدعا. نعم. ها؟ اي نعم. هنا الرسول فيه من ذنوب، ما هم معصومين من الذنوب هنا لا شك. ثم ان هذا السبب ليس هو السبب الوحيد، قد تقتضي حكمة الله عز وجل منع المطر لا لانهم فعلوا معصية، لكن لاجل ان يتبين شدة افتقار الناس الى الله عز وجل. قال ها؟ اي نعم في الخطبة اذا اخطأ في آية أو في غيره. نعم كيف يجب يرد عليه؟ إما يدخل تحت قوله إذا نسيت فذكروني، نعم، وإن كان هذا في سبب الصلاة، أو يدخل في وجوب إزالة الخطأ. نعم. أما مثلا لنفرض أن هذا الرجل قارأ الآية على غير صواب، أو مثل قال حكما سبق لسانه إليه، مثل يقول يحرم كذا فقال ولا يحرم، لأنه أحيانا الخطيب يسهو ويتكلم بكلام لا يريده. نعم. لا 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 تعدد في الدرس لا بأس، أما في الخطبة تتعدد الأسئلة هم ينشغلون الناس، ما هو صحيح. ابن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كيف؟ نعم. وأنا ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد جئتك من عند قوم ما يتزود لهم راع ولا يخطر لهم فحل. كلام بليغ، يسمونه في باب البلاغة يسمونه إيش؟ الكناية، يسمونه الكناية. شف يقول لقد جئتك من عند قوم ما يتزود لهم راع، يعني لا يحمل زادا، ويحتمل ما يتزود لهم راع يعني ما يخرج للرعي لأن ما عنده ماشية، ويحتمل لا يتزود لهم راع باللبن لأن الراعي زاده لبن ماشيته. فهذه وجوه ثلاثة، يعني هل هو كناية على أنه لا يخرج الرعاة لعدم وجود الماشية، أو كناية عن أن الراعي ليس عنده لبن يتزود به، ليس عنده لبن يتزود به لأن زاد الراعي اللبن، أو أنهم فقراء ما عندهم شيء يتزودون به. فهذه الجملة تحتمل كلا، تحتمل أن تكون كناية عن كل واحد من هذه. نعم. وشو؟ لا هو مو بيأكل من النبات. ها؟ لا هالحين الماشية تجي تأتيك كنايتها. ولا يخطر لهم فحل، ولا يخطر لهم فحل. الفحل غاية أن يكون قويا. نعم. وإذا كان لا يخطر يعني لا يحرك ذنبه، خطر بذنبه يعني حركه يمينا وشمالا، لا يخطر بذنبه. لماذا؟ من التعب والإعياء، ضعيف ما يقدر يحرك ولا ذنبه. نعم. وإذن الفقر واضح في هذا، وحاجتهم إلى المطر واضحة، ولهذا فهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فصعد المنبر فحمد الله ثم قال، أجابه فورا كما تدل عليه كلمة الفاء في قوله فصعد المنبر فحمد الله ثم قال اللهم أسقنا. حمد الله، الحمد هو وصف المحمود بالكمال، فإن كرر صار ثناء. هذا هو الصحيح الذي دل عليه حديث أبي هريرة في قوله تعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. وقوله ثم قال اللهم اللهم اسقنا، اسقنا ولا اسقنا؟ يعني همزة وصل ولا قط؟ يجوز الوجهان، يجوز الوجهان، لأنك تقول سقيته وأسقيته، فهو ثلاثي رباعي. قال الله تعالى وأسقيناكم ماء فراتا، هذا رباعي ولا ثلاثي؟ رباعي. وقال تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وهذا ثلاثي. إذن يصلح اللهم اسقنا واللهم اسقنا، غيثا مغيثا، غيثا مطرا. وسمي المطر غيثا لأن الشدة تزول به، مغيثا يعني مزيلا للشدة. والفرق بين غيث ومغيث هو أن الغيث أن أصل المطر مزيل للشدة، لكن هل تتحقق هذه أو لا؟ لا، ولهذا قال مغيثا، مغيثا يعني نافعا تزول به الشدة. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس السنة ألا تمطروا، إنما السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. نعم. مريئا مريعا أو مريعا يصلح الوجهان. المريء معناه المحمود العاقبة، المحمود العاقبة، والمريع المنبت، فيكون هذا من باب التأكيد. قال طبقا، الطبق معناه الدائم المطبق. غدقا كثيرا، عاجلا يعني في الوقت يعني بسرعة، ولهذا قال غير رائث، الرائث المتأخر. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بهذه، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بنزول المطر المتصف بهذه الصفات. ثم نزل فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا قالوا قد أحيينا، أحيينا يعني أحيت أرضنا، لأن المطر تحيا به الأرض. يستفاد من هذا الحديث أولا مشروعية الاستسقاء لقحط ليس في أرضك. أولا، إن هذا الأعرابي يقول جئتك من عند قوم فالقحط ليس في المدينة، فيستفاد منه أنه يشرع للمسلمين أن يستسقوا ولو كان القحط في غير أرضهم، وقد صرح بذلك الفقهاء رحمهم الله. ويستفاد منه البسط في الدعاء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الصفات، مع أنه لو قال اللهم أغثنا كما قال في خطبة الجمعة يكفي، نعم لكفى، لكن ذكرنا عدة مرات أنه في مقام الدعاء ينبغي البسط والتفصيل. وذكرنا الحكمة في ذلك، أحد منكم يذكرها؟
إن مقام الدعاء مقام إظهار الفقر إلى الله سبحانه وتعالى، يجب أن يمسك الدعاء كذلك.
طيب هذه واحدة، مقام الدعاء مقام افتقار إلى الله عز وجل، فكلما أظهر الإنسان افتقاره إلى الله كان ذلك أبلغ في العبادة. مخاطبة لمحبوب للإنسان أو مناجاة له، والإنسان يحب أن يكثر المناجاة مع محبوبه. ها؟ كيف؟ إيه في يعني في تفصيل لحاجته، والتفصيل أبلغ من الإجماع. طيب، وهذا من الإلحاح، والله يحب الملحين في الدعاء. نعم، إيه لا. لكن كون الله تعالى يأمر به نعم يدل على صحته. فإذا كلما دع كثر الإنسان من الدعاء لله فإنه عبادة، والله تعالى يحب من عباده أن يتعبدوا له. نعم إيه نعم نعم. وكذلك أيضا يحصل فيه زيادة الخشوع. المهم أن في تكرار الدعاء عدة فوائد، كلما كرر الإنسان فإن فيه عدة فوائد، لكن قد يقضون المقام يقتضي الاختصار، كما اختصر النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة فقال اللهم أغثنا فقط. وفيه أيضا دليل على أنه لا يلزم أن يكرر الإنسان الدعاء تكريرا لفظيا، يعني مو لازم أن تقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، مو لازم، لكن لا حرج أنت أن تكرر الدعاء تكريرا لفظيا كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله اللهم أغثنا 3 مرات، وكما كان يقول في الدعاء بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. فتكرار الدعاء لا بأس به، لكنه ليس بمشروع دائما. فالرسول عليه الصلاة والسلام يدعو كثيرا ولا يكرر. وفي أيضا آية للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله استجاب دعاءه، وفيه آية من آيات الله بإنزال الغيث، وفيه جواز التكنية عن الحال، لكن بشرط أن تكون الكناية مفهومة، لأن اللفظ إما صريح وإما كناية. فهذا اللفظ الذي قاله الأعرابي نعم كناية، ومفهومة ولا غير مفهومة؟ مفهومة. فإذا كن الإنسان عن المعنى بلوازمه فهو جائز. وقد تكون الكناية أشد تحميسا وأشد تصورا نعم مما لو ذكر على اللفظ الصريح، فإن مثل هذه الكلمات التي قالها عرابي لا شك أنها تثير الإنسان وتوجب اهتمامه. يقولون إن فلانا كثير الرماد، كناء عن كرم، لكن بعض الناس قالون كان عنده مجصة، ها المجصة توقد بالنار ولا لا، فيكثر الرماد، لكن السياق يمنع هذا. طيب كيف كانت كثرة الرماد تدل على الكرم؟ يقول لأن كثرة الرماد تدل على كثرة إيقاد النار، وكثرة إيقاد النار تدل على كثرة الطبخ، وكثرة الطبخ تدل على كثرة الضيوف أو الآكلين، وكثرة الآكلين تدل على الكرم، لأن البخيل ما راح يصنع الأطعمة. لكن هذه يعني بعيدة الالتزامات. نعم. عن جده رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال اللهم أسق عبادك إلى آخره. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، من أبوه؟ أبوه شعيب. ومن أبو شعيب؟ محمد. ومن جده؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. هذه الترجمة طعن فيها بعض أهل العلم. بماذا طعن؟ قال فيها انقطاع، ولكن أكثر أهل العلم وأئمة الحديث كالبخاري وأحمد بن حنبل وغيرهم كلهم يحتجون بهذه الترجمة ويرون أنها صحيحة متصلة، حتى أن بعض المتأخرين قال إنها مثل حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، وأنها من أصح التراجم. ولا شك أن العلماء من الفقهاء وغيرهم يحتجون بهذه الترجمة ويرون أنها ترجمة صحيحة ولا مطعن فيها، بس نحتاج إلى السند قبل عمر. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال اللهم أسق عبادك وبهائمك. عبادك وبهائمك، المراد بالعباد هنا الناس، والبهائم جمع بهيمة وهي التي لا تنطق، وسميت بذلك لانبهام أمرها لعدم نطقها، لأن ما تفصح عما في قلبها وعما في نفسها حتى يتبين. وقوله عبادك وبهائمك أضاف البهائم إلى الله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى مالك الجميع، فلله ملك السماوات والأرض. فوسقي العباد والبهائم من المطر، لأن هذا المطر إذا نزل بإذن الله فإن الأرض تبتلعه ويدخله الله تعالى في ينابيع في الأرض ثم يستخرجه الناس. ومن رحمة الله وحكمته أنه ينزل في الأرض، لأنه لو بقي على ظهر الأرض لفسد وأفسد الهواء وكثرت فيه الهوام والبعوض وغير ذلك، لكن من حكمة الله ورحمته أن الأرض تمتصه، نعم، ثم منها ما يمتص ويخرج نباتا ومنها ما لا يخرج، لكن المهم أنه هو الذي يشرب منه الإنسان والبهائم. قال وانشر رحمتك، وانشر بمعنى فرق ووسع، والمراد بالرحمة هنا المطر أو النبات أو يعم هذا وهذا، نعم. وأحيي بلدك الميت، بماذا يحييه؟ بالمطر حتى ينبت، كما قال الله تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء، فهل يشرع لنا أن نقوله؟ نعم، لأن كل دعاء ورد في هذا الموضع أو في غيره فإن الأفضل للإنسان أن يحافظ عليه قبل أن يدعو بدعاء نفسه الخاص، لأن الأدعية النبوية أجمع وأشمل وأنفع، فهي أجمع وأشمل وهي أنفع للعبد، خصوصا وأن الإنسان إذا استحضر أنه يتابع فيها النبي صلى الله عليه وسلم صار في هذا الدعاء عبادة من وجهي، من جهة أنه دعاء لله ومن جهة اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. وبهذه المناسبة أود أن أعيد ما قلته سابقا من أن مثل قوله تعالى قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، كلمة قل قد يقول قائل إنها أمر بأن نقول، فإذا أردنا أن نتعود فإننا نقول أعوذ برب الفلق أعوذ برب الناس هو الله أحد، كما قال بعض الزنادقة في ذلك، وقال إن الله أمرنا فقل، هذه صيغة الأمر. فما هو مقول القول؟ أعوذ وهو الله أحد، نعم. فأنا مثلا إذا قلت قل لا إله إلا الله وش تقول؟ لا إله إلا الله. فيقول بعض الزنادقة لا حاجة نقول قل الآن، لأن هذه أمر صيغة الأمر، أما العمل فنقول أعوذ برب الناس أعوذ برب الفلق. ولا شك أن هذا زندقة وإلحاد وتشكيك في القرآن، والذي أمر أن يقول ذلك هو الذي يتعوذ بهما كاملة، يقول قل أعوذ برب الفلق. لكن ما الفائدة من أن نقول قل؟ استشعار الإنسان بأنه يقول هذا التعوذ أو هذا الذكر امتثالا لأمر الله، لأنه لو أسقط كلمة قل وقال أعوذ برب الناس أعوذ برب الفلق الله أحد لكان هذا كالكلام الابتدائي من عنده. فإذا قال قل أعوذ قل هو الله أحد صار ظاهرا جدا أنه يريد بذلك تطبيق أمر الله عز وجل. فهنا نقول إن الإنسان إذا وردت أدعية في مكان مخصوص أو زمن مخصوص أو حالة مخصوصة فالأفضل إيش؟ أن يقدم ما جاء به النص، ثم بعد ذلك يدعو لنفسه بما شاء إذا كان محل دعاء. ويستفاد من هذا الحديث صحة إضافة البهائم إلى الله على أنه مالكها سبحانه وتعالى لقوله وبهائمك، وأما عبادك فهو ظاهر في القرآن كثير. ويستفاد من الحديث أن الغيث رحمة، نعم، كما قال الله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. ويستفاد من الحديث أن حياة كل شيء بحسبه، فحياة بدن الإنسان حلول الروح فيه، وحياة الأرض بالنبات. نعم سؤالك يا أحمد. نعم هذا ما يدل على أنه لا ينبغي التقيد، لأن عمر قد لا يكون بلغه هذا الحديث. الصحابة مثلا إذا لم يقولوا بما ورد ليس معنى ذلك أنه عن استغناء بما عندهم عما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن قد يكون نسيه وقد يكون ما بلغه هنا. وعن المطلب بن حنطب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند المطر سقيا رحمة. أنتم عندكم اللهم، نعم، على كل حال اللهم معناها يا الله، ولكنها حذف منها ياء النداء وعوض عنها الميم، ولهذا نقول الله منادى مبني معظم في محل نصب، والميم عوض عن الياء المحذوفة. طيب، سقيا مفعول لفعل محذوف، يعني جعلها سقيا رحمة ولا سقيا، الواو هنا أحسن من حذفها لأنه يدل على ارتباط الجملتين بعضهما ببعض، سقيا رحمة ولا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. هل يمكن أن يأتي المطر عذابا؟ نعم، وقد جاء، فإن عادا فإن نوح عليه الصلاة والسلام دعا ربه أني مغلوب فانتصر، فماذا كان نصر الله له؟ بالمطر، ففتحنا، وفي قراءة ففتحنا أبلغ، لأن تدل على التكثير والتوسيع، أبواب السماء بماء منهمر يدل على شدة نزوله، وفجرنا الأرض عيونا، ولم يقل فجرنا عيون الأرض، كأن الأرض كلها صارت عيونا، حتى التنور كما قال الله تعالى في الآية الثانية وفار التنور، جدت الأرض عيون تجري، والسماء ممطر بماء منهمر، فالتقى الماء على أمر قد قدر، الله أكبر، فالتقى الماء على أمر قد قدر، يعني ما نحدد لا زيادة ولا نقص. والذي حصل كما تعرفون أن الله أغرق أهل الأرض، وعلت المياه على قمم الجبال حتى استوت السفينة على الجودي. فالمهم أن المطر قد يكون عذابا، وقوله ولا بلاء وش معنى بلاء؟ البلاء هو ما يصيب الإنسان من أمراض وشبهها يبتلى به المرء، قد تكون هذه الأمطار أيضا سببا للبلاء والأوبئة. ولا هدم إيش؟ للبناء، ولا غرق للنبات وللآدمي والبهائم أيضا، فإن تكون غرق لهذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل الله أن يجعلها سقيا رحمة، وأن لا يجعلها سقيا بلاء ولا عذاب ولا هدم ولا غرق. ومتى يكون هذا؟ عند كل نزول مطر أو إذا زادت الأمطار. ظاهر الحديث كان يقول عند المطر، أنه يقولها مطلقا حتى عند المطر القليل، كما كان يقول اللهم صيبا نافعا، اللهم على الضراب ومنابت الشجر. الضراب هي الرواب الصغار، الرواب جمع رابية يعني الأرض المرتفعة، لكن ما بلغت أن تكون جبلا. وعلى منابت الشجر من الأودية والقيعان وما أشبه ذلك. ولكن الرسول ما قال على قمم الجبال، لأن قمم الجبال إذا كانت الأمطار عليها قد لا يستفاد منها لصعوبتها وبعدها، لكن الأكام الضراب واضح أنه يستفاد منها، يمكن أن تصعد ويستفاد مما فيها من النبات. اللهم حوالينا ولا علينا، هذا فيه استعمال حوالينا يعني حولنا، لكنه بصورة المثنى وليس المثنى، بل هي بمعنى حولنا. وقوله ولا علينا يعني على البلد نفسها. وظاهر هذا الحديث، آخر الحديث، ظاهره أن الرسول قاله عند كثرة المطر، عند كثرة المطر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو اللهم حوالينا ولا علينا مع المطر القليل، بل كان يسأل الله أن يجعله صيبا نافعا. والله أيها دعاء إيه نعم لا عند المطر، يقول عند المطر ما قال ابتداء المطر، لكن قلنا أنه إن ظاهر العموم، إلا أن آخر الحديث إذا رددنا آخره على أوله صار يدل على أنه المراد الكثير. نعم إيه نعم، هذا إذا كثر، أما إذا كان قليلا فهو على البلد نافع، نافع حتى على البلد. نعم سم أنت أرضيتهم في الدعاء وصفته ووقته. الباب يتضمن ثلاثة مسائل: المسألة الأولى التحويل، والثانية الصفة، والثالثة الوقت. طيب، التحويل هل المراد به القلب أو تحويل الأسفل إلى أعلى؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إن التحويل هو القلب، بأن تجعل ظهره بطنه وبطنه ظهره، وأيمنه أيسره وأيسره أيمنه. وقال آخرون إن التحويل هو أن تقلبه من أسفل إلى أعلى، وإن كان الظهر هو الظهر والبطن هو البطن، لكن تجعل الأعلى أسفل والأسفل أعلى. ولكن أكثر أهل العلم وأكثر الأحاديث على الصفة الأولى، وهو أن المراد بالتحويل القلب، بأن تقلبه ظهرا لبطن. وأما قول المؤلف ووقته وتحويل الناس أرضياتهم، فهو ما سيأتي في الأحاديث أن الناس يحولون أرضيتهم مع الإمام، والمراد بالإمام هنا إمام الصلاة. وكلمة الناس يشمل الرجال والنساء، ولكن يشترط في تحويل النساء أن لا يكون في ذلك كشف لعورة، فإن كان في ذلك كشف لعورة فإنه لا يمكن أن تفعل سنة من أجل أن تفعل سنة، فإنه لا يمكن أن تراعى سنة مع فعل محرم، لأن اجتناب المحرم واجب وفعل السنة مستحب وكمال. وقوله وقته يعني متى يكون، هل هو قبل الخطبة ولا بعد الخطبة، وهل هو في أثناء الدعاء قبل الدعاء أو بعد الدعاء، كل هذا سيبين. قال عن عبد الله بن زيد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر المسألة، أطال الدعاء وأكثر المسألة، المسألة يعني سؤال الله عز وجل، لأن المسألة عبادة، وكلما أكثر الإنسان الدعاء لا هو الأول للرفع الذي يكون فيه المبالغة. نعم هذه ثلاثة أوجه، وبعض أهل العلم أخذ من هذا فائدة، قال إن الأصل في الدعاء عدم الرفع، الأصل في الدعاء عدم الرفع لحديث أنس، ويبقى ما فيه الرفع مقصورا على ما ورد، بمعنى أنك لا ترفع يديك في شيء من الدعاء إلا ما ورد فيه الرفع، وإلا في الأصل عدم الرفع. هذا القول يحل لنا المشكلة التي كانت عندنا. نعم إذا قلنا إن الأصل عدم الرفع بناء على حديث أنس، نعم، بس يبقى عندنا الإشكال في أن الرسول عليه الصلاة والسلام ندب إلى رفع اليدين في الدعاء، وأشار إلى أنه من أسباب إجابة الدعاء. هذا هو الذي يقف الإنسان عنده شاكا في الأمر أو مترددا فيه، وإلا فإننا لو أخذنا على يعني على حسب النفي الذي في حديث أنس لو قلنا الأصل عدم الرفع ونرفع فيما ثبت فيه الرفع، نعم، هذا يستريح الإنسان ويكون له حجة، يقول أنا أقول إنه لا يرفع الإنسان يديه في شيء من الدعاء إلا نعم إلا فيما ورد لحديث أنس والأحاديث المثبتة. نعم هذا بناء على أننا حملنا حديث أنس على الخطبة هنا، بس هذا ما هو يعني هذا تقييد اضطررنا إليه لأجل ورود أحاديث تدل على الرفع. نعم وفيما سبق أيضا دليل على أنه يشير الإنسان بظهر كفه في الاستسقاء، وهل هذا مقصود أو من أجل مبالغة في الرفع، تقدم أن للعلماء في ذلك خلافا، وأنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه من المبالغة في الرفع. إلا وهذا طيب ما يبشر هذه يعني ما في إلا فائدة واحدة أو. وعن أنس بن مالك هذا مبتدا درس اليوم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الماشية وهلك العيال وهلك الناس، جاء والرسول عليه الصلاة والسلام يخطب فتكلم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يخاطب من يخاطب الخطيب، ومخاطبة الخطيب جائزة لكن بشرط أن تكون للحاجة أو للمصلحة، وأما لعدم المصلحة أو عدم الحاجة فلا يجوز لا للخطيب ولا لغيره، لأن هذا يضيع فائدة الخطبة. قال هلكت الماشية منين؟ من الجد، ما تجد شيئا ترعاه فتموت. وهلكت العيال من أين؟ من الجوع، لأنهم يحتاجون إلى طعام وإلى شراب، ومادة طعام الأعراب وشرابهم هو الماشية. وهلك الناس، كل الناس هلكوا، نعم، لأن الجد يؤثر حتى على غير أهل البادية، لأن إذا قلت المواشي قل البيع والشراء وقل اللحم وقل الأقط وكل ما ترتفع وقلت الأعشاب والزروع نعم واللبن والسمن. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ورفع الناس أيديهم معه يدعون. رفع يديه وهو يخطب يدعو ورفع الناس أيديهم معه يدعون. قول يدعون المراد تأمينهم على دعائه، وإلا لا شك أنهم ما دعوهم، ما قالوا الله لما قال اللهم أغثنا قالوا اللهم أغثنا، لكن تأمينهم على دعائي دعاء، بدليل قوله تعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. القائل واحد. فقال الله تعالى: قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قال أهل العلم في توجيه الآية الكريمة: إن موسى يدعو وهارون يؤمن، فجعل الله تعالى تأمين هارون على دعاء موسى جعله دعاء لسببين: السبب الأول أنه متابع له، والسبب الثاني أنه مقر له، فهو يتابعه ومقر. والإقرار على الشيء كفعله، كما تعلمون في قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن إن قعدتم وإن لم تعملوا إنكم إذن مثلهم. نعم. ورفع الناس أيديهم معه. قال: فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا. مختصر من البخاري، والحديث مر علينا بطوله في عدة دروس. ما خرجنا من المسجد، بل ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته. نعم. وقول ما خرج من المسجد حتى مطرنا لا ينافي أنه ما نزل من المنبر حتى مطر، ما ينافي، لأنهم إذا مطروا قبل أن ينزل من المنبر فقد مطروا قبل أن يخرجوا من المسجد، فلا منافاة بين الأمرين. نعم. يؤمن إيه، لأن الله أضاف الدعوة له ولموسى. لما ما فيه لك لا مهلا. لا ظهر من الجوع، هلكوا من الجوع وعدم الحركة والتجارة. طيب يستفاد من هذا الحديث، نشوف الفوائد. يستفاد من هذا الحديث جواز مكالمة الخطيب للمصلحة، أو نقول للحاجة، للحاجة، هذه حاجة. نعم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر الأعرابي، ولا لأن الأعرابي تكلم؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره، هذه الحجة. ويستفاد منه إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي، لم يحتقره ولم يقل أنا أعلم بحاجة الناس. يوجد بعض من عندهم أنفة وكبرياء، إذا ذكروا بحاجة الناس ما يتذكرون، كأنه يرى أنه إذا أجاب المذكر فإن هذا ضاعة له، وهذا خطأ. فالإنسان مهما كان محله خطأ، محل نسيان، وليس الإنسان يعلم كل ما يكون في الناس، فإذا ذكر فإنه ينبغي له أن يتذكر إذا كان في حق، وإذا كان في غير حق فليبين لمن ذكره أنه ليس على حق. وفي أيضا الدعاء بالاستسقاء في خطبة الجمعة، الدعاء بالاستسقاء في خطبة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بذلك. وفيه مشروعية رفع اليدين في دعاء الاستسقاء حتى في الخطبة، نعم. فأما في غير الاستسقاء فإنه لا يرفع، ولهذا أنكر الصحابة على من؟ على بشر بن مروان حين خطب وجعل يدعو فيرفع يديه. وفيه أيضا دليل على أن المستمعين للخطبة يرفعون أيديهم مع الإمام، والمعية هنا تدل على المصاحبة، فعلى هذا إذا لم يرفع الإمام لا يرفعون، وإذا رفع يرفعون، وكل هذا من تحقيق متابعة الناس لإمامهم أنهم يتابعون حتى في رفع يدي أيديهم في الدعاء إذا رفع يديه، ولهذا قال رفع الناس أيديهم معه. وفيه دليل على أن المؤمن على الدعاء داع لقوله معه يدعون. وفيه آية للنبي صلى الله عليه وسلم حيث استجاب الله دعاءه، وفيه آية من آيات الله عز وجل بتمام قدرته، فإن أنس بن مالك يقول إنه ما في السماء في تلك اللحظة ما فيها سحاب ولا قزعة، ما في ولا قطع السحاب، صافية زرقاء، حتى أنشأ الله تعالى سحابة فاتسعت ورعدت وبرقت وأمطرت. نعم، وهذا لا شك أنه من آيات الله الدالة على قدرته سبحانه وتعالى وعلى سمعه وعلى علمه وعلى غناه، وتتضمن صفات متعددة، منها ما هو من اللازم ومنها ما هو من التضمن. نعم. وفيه دليل في هذا الحديث، دليل على أن الرجل إذا دخل والإمام يخطب لا يلزمه أن يصلي تحية المسجد. شوف هذه الفائدة، هي توافق ولا لا؟
لا توافق.
ليش؟ أنا يقول الحديث يقول دخل الرجل، جاء عرابي، وفي الألفاظ الأخرى دخل رجل. لما هو هذا؟ هذا خير. يعني نقول إن هذا ليس في الحديث دليل على أنه جلس، نعم، لكنه دليل على أنه بدأ بطلب الدعاء، ولا يلزم من ذلك أن يكون جلس. فلعله لما قال الرسول هذا وشرع النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء كان واقفا ثم صلى التحية، أو صلى التحية من حين ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام. المهم من هذه قضية عين ما نستطيع أن نحكم فيها لمعارضة الأحاديث الكثيرة الدالة على أن من دخل والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم، ما رأى من؟ لا لا، يقول دخل فقال يا رسول الله، هذا ظاهر أنهم تابعوا من حين ما دخل. نعم، في كيف ذلك؟ أي نعم، نعم،
ورفع يديك ورفع الناس،
نعم. وشلون إن شاء الله؟ طيب ممكن ناخذ هذه، ان الرسول عليه الصلاة والسلام بادر بإجابة الأعرابي، نعم، لئلا يشغل الناس من جهة، ولئلا يلح الأعرابي، لأنه لو استمر في خطبته ربما الأعرابي يكرر، نعم، ويصير بعد فيه إشغال ثاني تشويش على الناس. أوله. وقد يقول قائل إن هذه المصلحة معارضة بتفويت مصلحة متابعة الخطبة، لأن الموضوع إذا تقطع قد لا تترتب أفهام السامعين على متابعته. فنقول إن العوارض لها أحكام، وإلا فإنه ينبغي أن يكون الناس منسجمين مع الخطيب وأن يكون الموضوع متواصلا حتى نهايته، لكن هذا للعارض لا بأس به. نعم.
يقول جاء ربي يوم الجمعة، هاي يقول الجامعة مسجد الجمعة طبعا.
إيه؟
رضي الله يقول ما نزل إلا والمطر
ينحدر
عن
اللحية. نعم.
يدل على أن المسجد لا له سقف.
وهو كذلك. المسجد سقفه عريش من خوص النخل. ما هو مثل هذه سقفين فوق رؤوسنا الآن. نعم.
صحيح أن كرة السماء
في الحديث هذا؟ ما هو لا لا المؤلف يقول مختصر من البخاري، والقصة هذه معروفة أنه جاء ورسول يخطب يوم الجمعة وبقي المطر ينزل سبتا كاملا يعني أسبوعا كاملا، حتى جاء هذا الأعرابي أو غيره من الجمعة الثانية وقال يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء، فدعوا الله تعالى يمسكها فدعا. نعم. ها هنا هنا الرسول فيه من ذنوب، ما هم معصومين من الذنوب هنا لا شك. ثم ان هذا السبب ليس هو السبب الوحيد، قد تقتضي حكمة الله عز وجل منع المطر لا لانهم فعلوا معصية، لكن لاجل ان يتبين شدة افتقار الناس الى الله عز وجل. قال ها اي نعم في الخطبة اذا اخطأ في آية او في غيره. نعم. كيف يجب يرد عليه؟ اما يدخل تحت قوله اذا نسيت فذكروني، نعم، وان كان هذا في سبب الصلاة، او يدخل في وجوب ازالة الخطأ. نعم. اما مثلا لنفرض ان هذا الرجل قارئ الآية على غير صواب، او مثل قال حكما سبق لسانه إليه، مثل يقول يحرم كذا فقال ولا يحرم، لأن أحيانا الخطيب يسهو ويتكلم بكلام لا يريده. نعم. لا 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 تعدد في الدرس لا بأس، أما في الخطبة تتعدد الأسئلة ثم ينشغلون الناس، ما هو صحيح. طيب عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كيف؟ نعم. وعن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد جئتك من عند قوم ما يتزود لهم راع ولا يخطر لهم فحل. كلام بليغ، يسمونه في باب البلاغة يسمونه إيش؟ الكناية، يسمونه الكناية. شف يقول لقد جئتك من عندي قوم ما يتزود لهم راع، يعني لا يحمل زادا، ويحتمل ما يتزود لهم راع يعني ما يخرج للرعي لأن ما عنده ماشية، ويحتمل لا يتزود لهم راع باللبن لأن الراعي زاده لبن ماشيته. فهذه وجوه ثلاثة، يعني هل هو كناية على أنه لا يخرج الرعاة لعدم وجود الماشية، أو كناية عن أن الراعي ليس عنده لبن يتزود به، ليس عنده لبن يتزود به لأن زاد الراعي اللبن، أو أنهم فقراء ما عندهم شيء يتزودون به. فهذه الجملة تحتمل كلا، تحتمل أن تكون كناية عن كل واحد من هذه. نعم. وشو؟ لا هو مو بيأكل من النبات. ها؟ لا هالحين الماشية تجي تأتيك كنايتها. ولا يخطر لهم فحل ولا يخطر لهم فحل. الفحل غاية أن يكون قويا، نعم. وإذا كان لا يخطر يعني لا يحرك ذنبه، خطر بذنبه يعني حركه يمينا وشمالا، لا يخطر بذنبه. لماذا؟ من التعب والإعياء، ضعيف ما يقدر يحرك ولا ذنبه، نعم. وإذن الفقر واضح في هذا، وحاجتهم إلى المطر واضحة، ولهذا فهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فصعد المنبر فحمد الله ثم قال، أجابه فورا كما تدل عليه كلمة الفاء في قوله فصعد المنبر فحمد الله ثم قال اللهم أسقنا. حمد الله، الحمد هو وصف المحمود بالكمال، فإن كرر صار ثناء، هذا هو الصحيح الذي دل عليه حديث أبي هريرة في قوله تعالى في الحديث القدسي، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. وقوله ثم قال اللهم اللهم اسقنا، اسقنا ولا اسقنا؟ يعني همزة وصل ولا قط؟ يجوز الوجهان، يجوز الوجهان، لأنك تقول سقيته وأسقيته، فهو ثلاثي رباعي. قال الله تعالى وأسقيناكم ماء فراتا، هذا رباعي ولا ثلاثي؟ رباعي. وقال تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وهذا ثلاثي. إذن يصلح اللهم اسقنا واللهم أسقنا، غيثا مغيثا، غيثا مطرا، وسمي المطر غيثا لأن الشدة تزول به، مغيثا يعني مزيلا للشدة. والفرق بين غيث ومغيث هو أن الغيث أن أصل المطر مزيل للشدة، لكن هل تتحقق هذه أو لا؟ لا، ولهذا قال مغيثا، مغيثا يعني نافعا تزول به الشدة. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس السنة ألا تمطروا، إنما السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. نعم. مريئا مريعا أو مريعا يصلح الوجهان. المريء معناه المحمود العاقبة، المحمود العاقبة، والمريع المنبت، فيكون هذا من باب التأكيد. قال طبقا، الطبق معناه الدائم المطبق. غدقا كثيرا، عاجلا يعني في الوقت يعني بسرعة، ولهذا قال غير رائث، الرائث المتأخر. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بهذه، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بنزول المطر المتصف بهذه الصفات، ثم نزل فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا قالوا قد أحيينا، أحيينا يعني أحيت أرضنا، لأن المطر تحيا به الأرض. يستفاد من هذا الحديث أولا مشروعية الاستسقاء لقحط ليس في أرضك. أولا، إن هذا الأعرابي يقول جئتك من عند قوم فالقحط ليس في المدينة، فيستفاد منه أنه يشرع للمسلمين أن يستسقوا ولو كان القحط في غير أرضهم، وقد صرح بذلك الفقهاء رحمهم الله. ويستفاد منه البسط في الدعاء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الصفات، مع أنه لو قال اللهم أغثنا كما قال في خطبة الجمعة يكفي، نعم لكفى، لكن ذكرنا عدة مرات أنه في مقام الدعاء ينبغي البسط والتفصيل، وذكرنا الحكمة في ذلك، أحد منكم يذكرها؟
إن مقام الدعاء مقام إظهار فقر إلى الله سبحانه وتعالى، يجب أن يمسك الدعاء كذلك.
طيب هذه واحدة، مقام الدعاء مقام افتقار إلى الله عز وجل، فكلما أظهر الإنسان افتقاره إلى الله كان ذلك أبلغ في العبادة. مخاطب لمحبوب للإنسان أو مناجاة له، والإنسان يحب أن يكثر المناجاة مع محبوبه. ها؟ كيف؟ إيه في يعني في تفصيل لحاجته، والتفصيل أبلغ من الإجماع. طيب وهذا من الإلحاح، والله يحب الملحين في الدعاء. نعم إيه، لكن كون الله تعالى يأمر به نعم يدل على صحته. فإذا كلما كثر الإنسان من الدعاء لله فإنه عبادة، والله تعالى يحب من عباده أن يتعبدوا له. نعم إيه نعم نعم، وكذلك أيضا يحصل فيه زيادة الخشوع. المهم أن في تكرار الدعاء عدة فوائد، كلما كرر الإنسان فإن فيه عدة فوائد، لكن قد يقضون المقام يقتضي الاختصار، كما اختصر النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة فقال اللهم أغثنا فقط. وفيه أيضا دليل على أنه لا يلزم أن يكرر الإنسان الدعاء تكريرا لفظيا، يعني مو لازم أن تقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، مو لازم، لكن لا حرج أنت أن تكرر الدعاء تكريرا لفظيا كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله اللهم أغثنا 3 مرات، وكما كان يقول في الدعاء بين الستين رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. فتكرار الدعاء لا بأس به، لكنه ليس بمشروع دائما، فالرسول عليه الصلاة والسلام يدعو كثيرا ولا يكرر. وفي أيضا آية للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله استجاب دعاءه، وفيه آية من آيات الله بإنزال الغيث، وفيه جواز التكنية عن الحال، لكن بشرط أن تكون الكناية مفهومة، لأن اللفظ إما صريح وإما كناية. فهذا اللفظ الذي قاله الأعرابي نعم كناية، ومفهومة ولا غير مفهومة؟ مفهومة. فإذا كن الإنسان عن المعنى بلوازمه فهو جائز، وقد تكون الكناية أشد تحميسا وأشد تصورا نعم مما لو ذكر على اللفظ الصريح. فإن مثل هذه الكلمات التي قالها أعرابي لا شك أنها تثير الإنسان وتوجب اهتمامه. يقولون إن فلانا كثير الرماد، كناء عن كرم، لكن بعض الناس قالوا إن كان عنده مجصة، ها المجصة توغد بالنار ولا لا، فيكثر الرماد، لكن السياق يمنع هذا. طيب كيف كانت كثرة الرماد تدل على الكرم؟ يقول لأن كثرة الرماد تدل على كثرة إيقاد النار، وكثرة إيقاد النار تدل على كثرة الطبخ، وكثرة الطبخ تدل على كثرة الضيوف أو الآكلين، وكثرة الآكلين تدل على الكرم، لأن البخيل ما راح يصنع الأطعمة. لكن هذه يعني بعيدة الالتزامات. نعم، عن جده رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال اللهم أسق عبادك إلى آخره. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، من أبوه؟ أبوه شعيب. ومن أبو شعيب؟ محمد. ومن جده؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. هذه الترجمة طعن فيها بعض أهل العلم. بماذا طعن؟ قال فيها انقطاع، ولكن أكثر أهل العلم وأئمة الحديث كالبخاري وأحمد بن حنبل وغيرهم كلهم يحتجون بهذه الترجمة ويرون أنها صحيحة متصلة، حتى أن بعض المتأخرين قال إنها مثل حديث مالك عن نافع عن ابن عمر وأنها من أصح التراجم. ولا شك أن العلماء من الفقهاء وغيرهم يحتجون بهذه الترجمة ويرون أنها ترجمة صحيحة ولا مطعن فيها، بس نحتاج إلى السند قبل عمر. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال: اللهم أسقي عبادك وبهائمك. عبادك وبهائمك، المراد بالعباد هنا الناس، والبهائم جمع بهيمة وهي التي لا تنطق، وسميت بذلك لانبهام أمرها لعدم نطقها، لأن ما تفصح عما في قلبها وعما في نفسها حتى يتبين. وقوله عبادك وبهائمك أضاف البهائم إلى الله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى مالك الجميع، فلله ملك السماوات والأرض، فسقي العباد والبهائم من المطر، لأن هذا المطر إذا نزل بإذن الله فإن الأرض تبتلعه ويدخله الله تعالى في ينابيع في الأرض ثم يستخرجه الناس. ومن رحمة الله وحكمته أنه ينزل في الأرض، لأنه لو بقي على ظهر الأرض لفسد وأفسد الهواء وكثرت فيه الهوام والبعوض وغير ذلك، لكن من حكمة الله ورحمته أن الأرض تمتصه، نعم، ثم منها ما يمتص ويخرج نباتا ومنها ما لا يخرج، لكن المهم أنه هو الذي يشرب منه الإنسان والبهائم. قال: وانشر رحمتك، وانشر بمعنى فرق ووسع، والمراد بالرحمة هنا المطر أو النبات، أو يعم هذا وهذا، نعم. وأحي بلدك الميت، بماذا يحييه؟ بالمطر حتى ينبت، كما قال الله تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء، فهل يشرع لنا أن نقوله؟ نعم، لأن كل دعاء ورد في هذا الموضع أو في غيره فإن الأفضل للإنسان أن يحافظ عليه قبل أن يدعو بدعاء نفسه الخاص، لأن الأدعية النبوية أجمع وأشمل وأنفع، فهي أجمع وأشمل وهي أنفع للعبد، خصوصا وأن الإنسان إذا استحضر أنه يتابع فيها النبي صلى الله عليه وسلم صار في هذا الدعاء عبادة من وجهي، من جهة أنه دعاء لله ومن جهة اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. وبهذه المناسبة أود أن أعيد ما قلته سابقا من أن مثل قوله تعالى: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، كلمة قل قد يقول قائل إنها أمر بأن نقول، فإذا أردنا أن نتعود فإننا نقول أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس، هو الله أحد، كما قال بعض الزنادقة في ذلك، وقال إن الله أمرنا فقل، هذه صيغة الأمر. فما هو مقول القول؟ أعوذ وهو الله أحد، نعم. فأنا مثلا إذا قلت قل لا إله إلا الله، وش تقول؟ لا إله إلا الله. فيقول بعض الزنادقة: لا حاجة نقول قل الآن، لأن هذه أمر صيغة الأمر، أما العمل فنقول أعوذ برب الناس أعوذ برب الفلق. ولا شك أن هذا زندقة وإلحاد وتشكيك في القرآن، والذي أمر أن يقول ذلك هو الذي يتعوذ بهما كاملة، يقول قل أعوذ برب الفلق. لكن ما الفائدة من أن نقول قل؟ استشعار الإنسان بأنه يقول هذا التعوذ أو هذا الذكر امتثالا لأمر الله، لأنه لو أسكت كلمة قل وقال أعوذ برب الناس أعوذ برب الفلق الله أحد لكان هذا كالكلام الابتدائي من عنده. فإذا قال قل أعوذ قل أعوذ قل هو الله أحد، صار ظاهرا جدا أنه يريد بذلك تطبيق أمر الله عز وجل. فهنا نقول إن الإنسان إذا وردت أدعية في مكان مخصوص أو زمن مخصوص أو حالة مخصوصة فالأفضل إيش؟ أن يقدم ما جاء به النص، ثم بعد ذلك يدعو لنفسه بما شاء إذا كان محل دعاء. ويستفاد من هذا الحديث صحة إضافة البهائم إلى الله على أنه مالكها سبحانه وتعالى لقوله وبهائمك، وأما عبادك فهو ظاهر في القرآن كثير. ويستفاد من الحديث أن الغيث رحمة، نعم كما قال الله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. ويستفاد منه من الحديث أن حياة كل شيء بحسبه، فحياة بدن الإنسان حلول الروح فيه، وحياة الأرض في النبات. نعم سؤالك يا أحمد. نعم هذا ما يدل على أنه لا ينبغي التقيد، لأن عمر قد لا يكون بلغه هذا الحديث. الصحابة مثلا إذا لم يقولوا بما ورد ليس معنى ذلك أنه عن استغناء بما عندهم عما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن قد يكون نسيه وقد يكون ما بلغه هنا. وعن المطلب بن حنطب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند المطر سقيا رحمة. أنتم عندكم اللهم، نعم على كل حال اللهم معناها يا الله، ولكنها حذف منها ياء النداء وعوض عنها الميم، ولهذا نقول الله منادى مبني معظم في محل نصب، والميم عوض عن الياء المحذوفة. طيب سقيا مفعول لفعل محذوف، يعني جعلها سقيا رحمة ولا سقيا. الواو هنا أحسن من حذفها لأنه يدل على ارتباط الجملتين بعضهما ببعض، سقيا رحمة ولا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. هل يمكن أن يأتي المطر عذابا؟ نعم وقد جاء، فإن عادا فإن نوح عليه الصلاة والسلام دعا ربه أني مغلوب فانتصر، فماذا كان نصر الله له؟ بالمطر. ففتحنا، وفي قراءة ففتحنا، فتحنا أبلغ لأن تدل على التكثير والتوسيع، أبواب السماء بماء منهمر، منهمر يدل على شدة نزوله، وفجرنا الأرض عيونا، ولم يقل فجرنا عيون الأرض، كأن الأرض كلها كأن الأرض كلها صارت عيونا، حتى التنور كما قال الله تعالى في الآية الثانية وفار التنور، بدت الأرض عيون تجري والسماء ممطر بماء منهمر، فالتقى الماء على أمر قد قدر. الله أكبر. فلتق الماء على أمر قد قدر، يعني ما نحدد لا زيادة ولا نقص. والذي حصل كما تعرفون أن الله أغرق أهل الأرض وعلت المياه على قمم الجبال حتى استوت السفينة على الجودي. فالمهم أن المطر قد يكون عذابا. وقوله ولا بلاء، ولا بلاء، وش معنى بلاء؟ البلاء هو ما يصيب الإنسان من أمراض وشبهها يبتلى به المرء. قد تكون هذه الأمطار أيضا سببا للبلاء والأوبئة. ولا هدم إيش؟ للبناء. ولا غرق للنبات وللآدمي والبهائم أيضا، فإن تكون غرق لهذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل الله أن يجعلها سقيا رحمة، وأن لا يجعلها سقيا بلاء ولا عذاب ولا هدم ولا غرق. ومتى يكون هذا؟ عند كل نزول مطر أو إذا زادت الأمطار. ظاهر الحديث كان يقول عند المطر، أنه يقولها مطلقا حتى عند المطر القليل، كما كان يقول اللهم صيبا نافعا، اللهم على الضراب ومنابت الشجر. الضراب هي الرواب الصغار، الرواب جمع رابية، يعني الأرض المرتفعة لكن ما بلغت أن تكون جبلا. وعلى منابت الشجر من الأودية والقيعان وما أشبه ذلك. ولكن الرسول ما قال على قمم الجبال، لأن قمم الجبال إذا كانت الأمطار عليها قد لا يستفاد منها لصعوبتها وبعدها، لكن الأكام الضراب واضح أنه يستفاد منها، يمكن أن تصعد ويستفاد مما فيها من النبات. اللهم حوالينا ولا علينا، هذا فيه استعمال السجح حوالينا يعني حولنا، لكنه بصورة المثنى وليس المثنى، بل هي بمعنى حولنا. وقوله ولا علينا يعني على البلد نفسها. وظاهر هذا الحديث، آخر الحديث، ظاهره أن الرسول قاله عند، لا، عند كثرة المطر، عند كثرة المطر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو اللهم حوالينا ولا علينا مع المطر القليل، بل كان يسأل الله أن يجعله صيبا نافعا. أيها دعاء إيه واحد، لا عند المطر، يقول عند المطر ما قال ابتداء المطر، لكن قلنا أنه إن ظاهر العموم، إلا أن آخر الحديث إذا رددنا آخره على أوله صار يدل على أنه المراد الكثير.
على الضراب ومنامة الشجر،
نعم نعم اي نعم، هذا اذا كثر، اما اذا كان قليلا فهو على البلد نافع، نافع حتى على البلد. نعم سم حتى ارضيتهم في الدعاء وصفته ووقته. الباب يتضمن ثلاثه مسائل، المساله الاولى التحويل، والثانيه الصفه، والثالثه الوقت. طيب، التحويل هل المراد به القلب أو تحويل الأسفل إلى أعلى؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إن التحويل هو القلب بأن تجعل ظهره بطنه وبطنه ظهره، وأيمنه أيسره وأيسره أيمنه. وقال آخرون إن التحويل هو أن تقلبه من أسفل إلى أعلى، وإن كان الظهر هو الظهر والبطن هو البطن، لكن تجعل الأعلى أسفل والأسفل أعلى. ولكن أكثر أهل العلم وأكثر الأحاديث على الصفة الأولى، وهو أن المراد بالتحويل القلب بأن تقلبه ظهرا لبطن. وأما قول المؤلف ووقته وتحويل الناس أرضيتهم فهو ما سيأتي في الأحاديث أن الناس يحولون أرضيتهم مع الإمام، والمراد بالإمام هنا إمام الصلاة. وكلمة الناس يشمل الرجال والنساء، ولكن يشترط في تحويل النساء أن لا يكون في ذلك كشف لعورة، فإن كان في ذلك كشف لعورة فإنه لا يمكن أن تفعل سنة من أجل أن تفعل سنة، فإنه لا يمكن أن تراعى سنة مع فعل محرم، لأن اجتناب المحرم واجب وفعل السنة مستحب وكمال. وقوله وقته يعني متى يكون، هل هو قبل الخطبة ولا بعد الخطبة، وهل هو في أثناء الدعاء قبل الدعاء أو بعد الدعاء، كل هذا سيبين. قال عن عبد الله بن زيد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر المسألة، أطال الدعاء وأكثر المسألة، المسألة يعني سؤال الله عز وجل، لأن المسألة عبادة، وكلما أكثر الإنسان الدعاء